الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين. سقينا طبعا في سقينا كخطباء وفي دروسنا كمدرسين وفي محاضراتنا كمحاضرين ان لا نعطي لله سبحانه وتعالى من كلامنا اجود منه ما استطر هذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الكريم. لندخل في معمعه الكلام. الله سبحانه وتعالى يجب ان يكون له نصيب في كلامنا اكثر من هذا. هذا تقصيرا. لذلك استغفر ما تعلمنا من نصيب الصبر قد يصل نفسه في خطب الجمعه. كنتم تسمعون انه ياخذ حيز كبير من الخطبه بالدعاء والثناء على الله تبارك وتعالى، لان هذا تقصير في حقنا ان لا نعطيه اجيب من نصف فتر. وبمناسبة اليوم إذا ميلاد الإمام الحسين عليه السلام، فمن الممكن أن نقتطع بعض الفقرات من دعائه يوم عرفة الذي يعتبر حقا من مكاسر أهل البيت سلام الله عليهم. اللهم اجعلني أخشاك فإني أراك، كما في وصيه النبي أبي ذر، فإن لم تكن تراك إنه يراك. اللهم اجعلني أخشاك فإني أراك وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك، وبارك لي في قدرك، حتى لا احب تعديل ما اخرت. هكذا ينبغي ان يكون العبد امام مولاه وخالقه، حتى لا احب تعديل ما اخرت، ولا تاخير ما عجلت. تلاهي امرتني فعصيتك، ونهيتني فارتكبت نهيك، فاصبحت لا ذا براءه لي فاعتذر، ولا ذا قوة فأنتصر. فبأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك يا مولاي؟ سلك الحجة والسبيل علي. اللهم إنك أقرب من دعيت، وأسرع من أجاب، وأكرم من عفا، وأوسع من أعطى، وأسمع من سئل. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، ليس كمثلك مسؤول ولا سواك مأمول. دعوتك فأجبتني، وسألتك فأعطيتني، ورغبت إليك فرحمتني، ووثقت بك فنجيتني، وفزعت إليك فكفيتني. الدعاء يحتمل كثير من بين هذه المفارقة، يعني بيني أنا مع الله والله معي، أنا مع الله كلهم وهو معي، كله نعم وكله عطاء وكله تفضل، وانا معه كل عصيان وكل غفله وكل تمرد وكل عار. الدعاء يحصل كثير فقرات في الندم. ماذا وجد من فقد؟ هؤلاء يتثبتون لا شيء في هذه الدنيا. ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا. كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ يا من أذاق أحباءه حلاوة المعاناة فقاموا بين يديه متمندقين، ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين، وكمل لنا نعماءك وهنئنا عطاءك، واكتبنا لك شاكرين ولآلائك ذاكرين. آمين آمين رب العالمين. نستفاد من النصوص الشرعية كتابا وسنة أن للأمة كيانا وماهية وحقيقة ووجود، غير مجرد كونه تجمع أفراد تجمع كمية. وبلحاظ هذا الكيان، الأمة لها كيان كما أن للفرد كيان، وبلحاظ هذا الكيان توجه إليه تكاليف شرعية. فمن الكتاب يستدل به على ذلك قوله تعالى: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخره. وقوله تعالى: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فللأمة أي وجود الأمة كأمة أجل بغض النظر عن آجال أفرادها. وفي السنة الشريفة قوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما تسبق من أمة أجلها، للأمة أجل كما أن للإنسان كفرد أجل. وفي السنة الشريفة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم توادهم وتراحمهم كمثل الجسد. فتشبيه الأمة بالجسد الواحد يدل على أن لها كيان مركب من أصل، فإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي حديث آخر شبه أفراد المجتمع بركاب السفينة الذين يملك كل منهم جزءا، لا يستطيع أحدهم أن يطلع جزءه من السفينة، يطلع هذه الخشبة ويقول هذا لي وأنا بدفع الخشبة مالتي وأنا حر في أخيه، لا ما يصير، لأن نتيجة ذلك غرق السفينة كلها بلم فيها. فلو كانت الأمة مجرد عدد رقمي من الأفراد لما نبه صلى الله عليه وسلم إلى هذه الرابطة، فإن الجسد ليس مجرد مجموع عدد من الأجزاء، بل هو مركب له وجود وحقيقة وماهية. ركب السفينة الجسد والسفينة وهما مثالان واضحان يقربان فكرة أن الأمة أيضا كيان مركب من عدد من الأفراد، كما أن للفرد خصائص ومميزات تكسبه الصورة الخاصة به كذلك للمجتمع، وكما أن الفرد يولد وينمو ويمتلك مقومات القوة والبقاء ثم يضعف ويموت، كذلك الأمم تولد وتنمو وتحصل لها عناصر الدينونة والبقاء أو تنخر في جسدها آفات العلل والأسقام فتموت، وهو ما أشارت إليه الآية المتقدمة. والتاريخ أمامنا يشهد على حصول ذلك قديما وحديثا، فكم من أمة أو حضارة ولدت وازدهرت ثم نخرت في جسدها الآفات والأسقام الاجتماعية حتى سقطت بها واندثرت. وكما أن للفرد مصالحه وملاكاته بحسب التعبير العلمي التي أوجبت أن يسلك بأحكام شرعية، فأوجب المولى تبارك وتعالى عليه الصلاة لتنهاه عن الفحشاء والمنكر، وأوجب عليه الصوم ليقوي إرادته ويتدرب على أن يملك جنان نفسه مثلا، فكذلك الأمة لها مصالح وملاكات يجب أن يكون لها أحكام من نوع آخر متوجه إليها كأمة لا كأفراد، وهو غير ما ألفناه في الأحكام الفردية. والفرد مسؤول عن التكليفين معا، تكليف الأفراد وتكليف الأمم، لكن الفرق أنه في أحدهما مسؤول عنه شخصيا بغض النظر عن صيام غيره به وعدمه، هذا ما سمناه التكليف الفردي كالصلاة والصوم. أما الآخر تكليف الأمة فهو مسؤول عن بما هو جزء من هذا الكل المركب الذي سميناه الأمة أو المجتمع. والتكاليف الاجتماعية كثيرة في الشريعة وفي أحاديث أهل البيت عليهم السلام، سواء على المستوى الشرعي أو الأخلاقي، لكنها مشتتة ومتفرقة ومدفوسة في أبواب متعددة وتحت عناوين التكاليف الفردية نفسها. وهذا طبعا ومن هنا نشأ الخلط والتقصير في فهم التكاليف الاجتماعية. وهذا الغم الأفكار التكاليف الاجتماعية ضمن التكاليف الفردية المتداولة ناشئ من النظرة الفردية التي حسمت أذهان الفقهاء. وأعني بها النظرة الفردية أن الفقيه حينما يفكر ويستنبط فإنه يتصور أمامه فردا مسلما يريد أن يبرئ ذمته أمام الله تعالى وينجي نفسه من عقوبته، ولا يتصور أمامه مجتمعا مسلما يريد أن يتمثل الشريعة الإلهية في حياته. ولا شك أن تحديد الهدف وتصوره سواء كان فردا أو مجتمعا هو الذي يرسم منهج العمل والسلوك. فإذا أخطأنا إذن في الهدف وفي التصور لا شك أننا نخطأ في السلوك الطريق أكيد. فإذا في كل تفكير نخالين الفرد المسلم هدف أن طبعا رح تنسى أدنى صورة الأحسان فردية، فإذا لو فكرنا كمجتمع أمامنا يريد أن يطبق الشريعة لكان أكيد فهيكون تفكيرنا مختلف. فإن الهدف هو الذي يرسم منهج العمل والسلوك ويحدد معالم التفكير. فأنت كحالف الحوزة الشريفة قد يكون هدفك الاجتهاد أو ارتقاء المنبر أو البحث والتأليف أو أن تصبح مفكرا أو تصبح وكيلا للمرجعية في جهة ما، هذه كلها أهداف وصحيحة ومشروعة. فاختلاف هذه الأهداف يؤدي إلى اختلاف المنهج الدراسي الذي ترسمه لحياتك. فمنهجك الدراسي وأنت تستهدف الاجتهاد غيره وأنت تريد أن تصبح خطيبا منبريا، وغيره إذا أردت أن تصبح وكيلا للمرجعية في مدينة ما. ومن هنا كان لغياب الهدف الاجتماعي عن أذهان الفقهاء بغض النظر عن أسبابه ومبرراته، ليس الآن محل هذا الكلام، كان لغياب هذا الهدف الاجتماعي الأثر الكبير في تباطؤ بل تجنب الفقه الاجتماعي الذي هو ليس غريبا ولا مباينا عن الفقه الفردي الموجود، بل انه يولد في احوانه. لم نستطيع ان نقول انهما يشتركان في اكثر المسائل سوى تصنيفها وتركيبها. فيستنبط الفقيه اولا ما يراه حجة بينه وبين الله تعالى من المسائل في ابواب الفقه المتعددة، ثم يحاول الى هنا ما سمناه بالتفكير الفردي. خطوة لاحقة تبدأ ما سمناه التفكير الاجتماعي، وهو ثم يحاول اعادة صياغة المسائل تلك التي استنبطها ولم شكاتها في قوالب جديدة وتحت عناوين جديدة، لنطرح على تسميتها الان نظرية مع التحفظ على هذا الانواع. فمن النظرية يعني مسألة قابلة للمناقشة، ونحن حديثنا عن الشريعة الالهية التي ليست قابلة للمناقشة. الشيء اقرب مصطلح للتسمية، فهذا اول فرق راح يكون بين التفكير الفردي والاجتماع. الفرد يكون على شكل مسائل حجم ابتلائية، اما التفكير الاجتماعي يكون على شكل نظريات متكاملة. فهذا اول فرق بينهم. لنصطلح على تسميتها هاي الاحكام الاجتماعية والمسائل الاجتماعية نظريات، مع التحفظ على استعمال هذا العنوان، ولكنه اقرب المصطلحات الى اذهاننا. فهذا اذا فرق جديد بين التكاليف الفردية والاجتماعية. اما الاول التكاليف الفردية يكون على هيئة مسائل، بينما الثاني يكون على شكل نظريات ونظم وقوانين. فاذا اردت ان ادرس النظام الاجتماعي في الاسلام فان مسائله مشتتة في كتب عديدة كالنكاح والطلاق والميراث ونحوها، هذا التبريد الفردي. لكن اذا اقدر اخذ منها واستخرج منها نظرية اجتماعية للاسلام، هذا هو التفكير الاجتماعي، فهو يولد في احضر التفكير الفردي لكنه صياغة وطرق جديد. او اردت ان اضع قانون الاحكام الجنائية مثلا فاستخرجه من كتب الحدود والديات والقصاص والقضاء والشهادات، وهكذا اخرج بنظام الجنائي قانون الاحكام الجنائية والتشريع الاسلامي. هذا من امثلة التفكير الاجتماعي. فهكذا وقد جربنا مثل ذلك في فقه طلبة الجامعات مثلا، او فقه الموظفين، او فقه سائقي السيارات، او فقه السوق، او فقه الحلاقة، او فقه العشائر وغيرها، وكلها وليدة هذا الفقه الموجود لكنها بطرح جديد، وهي لم تبن اجيب من هذه المسائل الفقهية المتعارفة. الا ان الجديد فيها الذي اوجب تفاعل المجتمع معها هو الصياغة والطرح وشكل الخطاب. فبدلا من ان يكون الخطاب عاما ومشتتا حلاقة بالمسائل التخصص بمهمته، نقول لديه موجود في كتاب المكاتب المحرمة أكو يحرم حلق اللحية، وفي كتاب الفلان أكو أنه يحرم سائل المسجل في المحل إذا فيه غناء، وفي كتاب الفلان تجد موسعا معها ولا يشعر بالمسؤولية أمامها. فإذا أنت لم يكتب كلها بالمسائل وقدمت للتفضل هذا فقه الحلاقي، فتكون شعورة بالمسؤولية أمامه والدفاع نحو التطبيق أكيد أكثر بكثير. وهكذا بقية. فبدلا من ان يكون الخطاب عاما ومشتتا فيصعب ان يجد الفرد غالته فيه، اصبح الخطاب في مثل هذه الكتب مباشرة. فشعور السائق بالمسؤولية الذي يدفعه نحو التطبيق، وشنو يدفعه نحو التطبيق؟ شعورنا بالمسؤولية. فهل شعور بالمسؤولية لدى السائق مثلا تجاه كتاب فقه السياقة اشد واعتد من شعوره تجاه مسائل متفرقة متوزعة على ابواب عديدة في الرسالة العملية؟ هذا اكيد واضح. وهذه الأمثلة طبعا اللي ذكرتها الآن ليست فيما أعني بالتكاليف الاجتماعية، لا، لأنما هي تقترب منها من حيث تأثيرها في المجتمع. وإنما أقصدها ليست تكاليف اجتماعية، وإنما أقصد بالتكاليف الاجتماعية تلك التكاليف المتوجهة إلى المجتمع كمرتب مترابط الأجزاء، ولا يكفي في التمييز بينهما كما بعضهم طرح هذه الفكرة أن ما يميز بين التفكير الفردي والاجتماعي. ذلك جاء بلسان الجمع فهو حكم اجتماعي، واذا بلسان المفرد لا، هذا لا يصلح سارقا. ولا يكفي في التمييز بينهما ان يكون الاول تكليف الفردي بلسان المفرد والثاني بلسان الجمع، فان خطاب كتب عليكم الصوت بلسان الجمع وهو من التكاليف الفردية، بينما خطاب ولتكن منكم امتي يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وخطاب وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، هي تكاليف اجتماعية. وكلاهما بصيغة الجمع، فكيف نميز بينهما؟ الكلام ربما قد يطول عليكم لكنه غير قابل للتفكيك. فاذا ان شاء الله عندنا صبر شوية، وفيه كثير من الافكار حتى بالظاهر ومضغوطة ضمن الكلام، لان الوقت لا يستطيع شرحها وبيانها، فنحن نلقيها عليكم القاء دفعيا وأنتم تفكرون فيها إن شاء الله للتبرير، فأنت موجود وتحللونها. فكيف نميز بينهما بين التكاليف الكبيرة؟ وانتفنا هذا الفرق ليس صحيح هذا الموضوع. أولا بالملاثات والمبادئ، كما يعبر الأحكام كلها لها ملاثات ومبادئ، فإن المصالح والأغراض في الأول تكاليف الفردية تعود إلى الفرد نفسه، وفي الثاني تعود المطرح إلى المجتمع. الفرق الثاني بالآثار، فإن قيام الشخص بالتكليف الفردي يؤتيه ثماره سواء قال به غيره أم لا، كالصلاة مثلا، وهو الذي أشارت إليه الآية الشريفة: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ظل إذا اهتديتم. هذا معنى التكليف الفردي، لا يضركم من ظل إذا اهتديتم، إذا صليتم فلا تقلق عبر أذنك وتدعو عليه سواء غيرك صلى أو لا، هذا التكليف الفردي. بينما في الثاني لا تحصل آثاره الإيجابية إلا إذا قام به المجتمع تدخل، كما أن الآثار السلبية لعدم امتثال المجتمع له تعم حتى الذي قام به وأبرأ ذمته منه. يبقى المتكلم الفردي لا كل حالة ترعى النفس ولا لا، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الذي أشارت إليه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، حتى الذين لم يظلموهم تصيبهم، فليس لا يضركم هناك من ظل إذا اهتديتم، ونزل لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تعمكم جميعا. يبدل أجل على تهافتا الآيتين، لكن لما فهمنا فقال منها مقصد ليس التكلف الفردي، صح لا يضركم من ظل إذا اهتديتم، من أنت خلص نفسك، غير التكلف الاجتماعي له، هاي تعم الجميع، لو المجتمع كله يؤدي الفريضة كما ينبغي، أما يؤدي بعضهم بما لا يتحقق الغرض، حتى اللي أدوه هل يلعبون ضحية هذا التقصير. وهذا احد وجوه الجمع بين الايتين، ان الصوم تبدوان متهاتفتين. المائز الثالث بينهما بصيغه الطرح وحكم الختام، فان الاول تكاليف الفرديه عباره عن مسائل متفرقه، بينما الثاني الاجتماعيه يكون بشكل نظريات ونظم وقوانين في مصطلح اليوم. رابعا المائز الرابع بالاصول والقواعد التي يستند اليها، فقد يجري أصل البراءة في موضوع معين من حيث التكليف الفردي ولا يجري فيه من حيث التكليف الاجتماعي، وينتج تبعا لذلك أن موضوعا واحدا له حكم معين إذا لوحظ على صعيد التكليف الفردي، ويتغير حكمه إذا لوحظ على الصعيد الاجتماعي، كالرياضة مثلا، أو التكتب بفتح صلاة الأشاري مع عدم الرحم، أو التدخين مثلا، أو تجارة المخدرات، او عصير الشعير الخالي من الكحول مما يسمى بالبيرة الاسلامية. وقد عالجناها هذه الموارد كلها في مناسبات متفرقة، فهل الشاهد هذه كل الموارد لو تجي تناقش على فئات التكليف الفردي تخرج باحكام معينة، ولو نظرت الى العرف على التفكير الاجتماعي تخرج باحكام اخرى، فان قلت يأتي الاشكال، فان قلت شنو ليس حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرام محمد حرام الى يوم القيامة، وكيف يكون الموضوع الواحد له حكم معين على التفكير الفردي ويكون له حكم اخر؟ قال ان شاء الله ياتي جواب فان قلت هذا، تعودنا عليه فان قلت. خامسا المائز الخامس بالرتبه، الفرق بين بالرتبه، فان صياغه التكليف الاجتماعي تكون رتبته بعد التكليف الفردي، بعد استنباط الاحكام الفرديه كمرحله اولى، ثم لم شفاف هذه المسائل وتخليطها، ومن ثم استخلاص النظريه الاجتماعيه في المجال المحدد كالاقتصاد مثلا، او حقوق الانسان، او قانون العقوبات، او الاحوال الشخصيه. هذا المائز الخامس بينهما، ان اختلاف الاحكام تبعا لاختلاف النظر، هذا الجواب فان قلت، بحيث تجد الحكم على المستوى الفردي غيره على المستوى الاجتماعي، ليس تلاعبا في الاحكام الشرعيه، بل هو من باب تبدل الاحكام بتبدل العناوين، فالاحكام بالعناوين الاوليه غيرها بالعناوين الثانوية، صح ولا لا؟ فمن الخطأ أن نجري قواعد أحد التكليفين في الآخر، قاعدة البراءة قد تجري في التكليف الفردي ولا تجري بالتكليف الاجتماعي، فمن الخطأ أن نجري قواعد أحد التكليفين في الآخر، فلعبة كرة القدم ليست منكرا على مستوى التكليف الفردي، لذا لم يفتي أحد بحرمتها، لكن عندما تستحوذ الكرة على مشاعر الناس وعواطفهم، ويتركز الاهتمام عليها بشكل كبير، حتى تصبح إلها يطاع وتتوجه إليه الأفئدة والقلوب وتصرف عليه المليارات وتذبح له القرابين البشرية النبس الحيوانية، وليس فقط الحيوان كما سمعنا بحوادث كثيرة ذهبت ضحيتها البشر، بل تقاتلت من أجلها دول
كما حصل بين السلطاجر وهندراس، فإذا أصبحت الكرة هكذا إله يعبد من دون الله بالمعنى الذي يستفاد من القرآن الكريم للعبادة، ليس المعنى ذلك أن تصلي له وتسين، لا، المعنى الذي يركزه القرآن الكريم وهو الطاعة والولاء، وأكيد تجد الولاء لكرة القدم أكثر من الولاء لله تعالى، هذا أكيد أنت كثير من أبناء المجتمع. بالمعنى الذي عبادة، بالمعنى الذي استفاد من القرآن الكريم العبادة الذي ذكرناه عنكم، تصبح منكرا اجتماعيا على الصعيد الفردي، لا سمعت أحد حرمها، وهو صحيح فيه شنو دل من أمور الحرمة، لكن إذا نظرت في هذه نظرة اجتماعية وأصبحت هكذا تصبح منكرا اجتماعيا، يحتاج إلى معالجة بحيث أنهم أنفسهم يسمونها الكرة معبودة الجماهير. هل يسمونها معبودة بعد من تلك دينك؟ ما نحتاج أن نتكلف نشرع لهم معنى العبادة بالقرآن، ولا هم يسمونها معبودة، الكرة معبودة الجماهير، فهم يقرون بالعبادة لها، ونحن نردد هذا العنوان بسذاجة وبلا وعي حتى نحن المسلمين، ولا ندرك ما يحكون لنا من خطر لصرفنا عن معبودنا الحقيقي، فصنعوا لنا أهدافا وهمية من شباك نتنافس على إدخال الكرة فيها ليشغلونا عن الأهداف الحقيقية التي هي نيل رضا الله تبارك وتعالى وإعمار الحياة وفق ما رسنا لنا من منهج. وهكذا نستطيع، وهكذا تستطيع أن تشخص من كرات اجتماعية كثيرة لا تفهم كذلك فيما لو نظر إليها على المستوى الفردي المتعارض. هذا كمثال، إذا فليس تلاعبا بالأحكام وإنما تغير الأحكام لتغير العناوين، فإنه لمما يثير التخلية والاستهزاء ما يتشبث به هؤلاء من أنهم استغنوا عن نظام الأبوية المرورية عند تقاطع الشوارع، لأن فيها تأخيرا مدة دقيقة، ونحن هم ننبهر بهذا الكلام منهم، الله ما شاء الله هذا لا يعني دقيقة ما يسمى العشرة فتلات أبدلوها بالأنساق والجسور، وهم يضيعون الساعات يوميا في هذه الأمور العبثية، وهالأمور هذه التي لا فائلة وراءها، هل كنت بحث عن ذقيق يسموها مشوها علينها. أن التفكير الاجتماعي في الاستنباط الفقهي هي تكوين نظريات إسلامية للمجتمع، فلا على صعوده العام أو المجتمع عموما أو على شكل خطابات وشرائحه المتنوعة المهنية كفقه الحلاقة وفقه سائق السيارات وغيرها، أو الاجتماعية كفقه العشائر وفقه طلبة الجامعات وغيرها، أو الثقافية على كل بأي باب، أن هذا التفكير يستحق أن يبذل الجهد الكبير من أجل إنجازه بأكثر من غرض. أولا، أن اهتمام الشريعة بالمصلحة العامة أكثر من المصلحة الشخصية، بحيث أنه يضحي بالثانية مصلحة الشخصية الفردية عند معارضتها للأولى. فعلنا، فلماذا لا نهتم بالتفكير الاجتماعي أكثر من اهتمام بالتفكير الفردي؟ وهذا كله نكرره في علم الأصول. وتجد أن دليل حسن النظام الذي هو من أوضح مستندات الأحكام الاجتماعية بما بين المائز بين التفكيرين، القواعد والأدلة والأصول هنا غير ما هنا، فهذا واحد من أدلة التفكير الاجتماعي، دليل حفظ النظام. وتجد أن دليل حفظ النظام الذي هو من أوضع مستندات الأحكام الاجتماعية وكذا ولاية الفقيه أيضا من أدلة الأحكام الاجتماعية، حاكمة على جميع الأدلة الأخرى، بحيث أن الأحكام الفردية تغمحل وتذوب إذا ورد عليها حكم من هذين الدليلين. واضح أهمية التفكير الاجتماعي. الغرض الثاني، أننا نعيش في عالم تتسارع فيه الحضارات والثقافات، تعلمون هذا ما يسمى بصراع الحضارات الذي ما زال يشغل الغرب، هذا المشروع الذي طرح في بداية التسعينات، مشروع صراع الحضارات، فنحن في المجلس والحمد لله نعلمهم لندر ما يدور في العالم من تيارات فكرية، فهذا صراع الحضارات، واللي الآن في الفترة الأخيرة نجد تطبيقات له واضحة إن شاء الله. إننا نعيش في عالم تتصارع فيه الحضارات والثقافات والأفكار، ونواجه فيه تحديات كبيرة، ولا تواجه النظريات إلا بنظريات مثلها. فعلا لا، أما المسائل المتفرقة التي لا تصاغ بشكل نظرية فهو الموجود في رسائلنا العملية، ثم يأتيك بنظرية دل احنا بالفقه الإسلامي الموجود عندنا، وين موجود عندك الفقه الإسلامي؟ هذا ما يمثل النظرية، هذه الرسالة العملية الموجودة بين أيدينا، ما تسع لمواجهة تلك التحديات، ولا تواجه النظريات إلا بنظريات مثلها. أما المسائل المتفرقة التي لا تصاغ بشكل نظرية تنظم الحياة، فإنها لا تستطيع الصمود أمام هذه التحديات، ويقف صاحبها عاجزا وإن كانت تحتوي في نفسها أكبر النظريات، أكيد الإسلام أكبر النظريات، لكن مشكلة القرع والصياغة. وجرب بنفسك أن تلم بجميع مسائل الفقه، أنت كمدرس رسالة عملية، ونلم بمسائل الفقه بشكل متداول. هل يخفي ذلك للخروج بنظام اجتماعي أو اقتصادي إن لم تعد صياغتها من جديد وتجمع جزئياتها من الأبواب المختلفة ثم تنظر لها نظرة كلية لتحصل على المطلوب؟ الغرض الثاني، هذه الأغراض ضمن شنو؟ الأغراض التي يجب أن نبذل المزيد من الجهد في هذا الاتجاه من التفكير. الغرض الثالث، أن كثيرا من المشاكل التي تواجه أبناء المجتمع اليوم لا يمكن حلها ومواجهتها إلا بالانطلاق من نظرية متكاملة. مثلا عندما نعاني من الانحراف الجنسي والفساد الأخلاقي، فلا تحل هذه المشكلة بإصدار فتوى بالحرمة، يدري هو هذا الذي يخوض بالمحرمات ويعلم أنها محرمات، ما يكفي هذه الفتوى مسألة نور، بل لا بد من وضع نظرية كاملة للحل تستند إلى الشريعة المقدسة ومن أسر نظام اجتماعي وهكذا، وتعالج المشكلة من جميع جوانبها. وعندما نريد أن نواجه معاملات نفرتية مخالفة للشريعة، فلا بد أن تستند الحلول إلى نظرية إسلامية في النظام المصرفي وهكذا، كما تقول الفائدة ربوية وحرام، هذا مو الحل. هذا فالمسائل الفردية أيضا قد تعجز عن حل بعض المشكلات، بينما النظرية الاجتماعية عندما تقدمها لا تقول حل متكامل من جميع الجهات. الغرض الرابع، أنها تفري الفكر البشري بعطاء لا حدود له، لأنها الشريعة بالمنظور الاجتماعي خادرة من الله متناهي، فلماذا نحن حابسيها في قمقم التفكير الفردي؟ لماذا لا نطرحها بالتفكير الاجتماعي ونقدم للعالم السائح اليوم اللي انقلب على نفسه وعلى ذاته وفشل جميع الاطروحات والنظريات؟ تسمعون دي اوروبا تطلع مظاهرات ضد نفس النظام الرأسمالي اللي المفروض عليهم في فرق كبير، لكن ايضا يسألون وصلوا الى طريق المسدود، فلماذا لا تقدم لهم اذن نظريات اسلاميه بديله عنها؟ انها تفري الفكر البشري بعطاء لا حدود له، لانها قادره من اللامتناهي وفيها قابليه الاستمرار على الحياه والخلود واستيعاب كل الوقائع. ما من واقع، وهكذا نقول، ما من واقع الا ولله فيها حكم. لان نحن الان امام واقع اسمه صدام الحضارات، هذا اللي الان الغرب مشغول به، الدنيا قامت ولم تقعد، هاي اليست واقعها؟ هاي مو اهم ما هو حكم بل الشيء الفلاني حكم كذا، الامور الفرديه الموجوده اليست هذه واقعة؟ فإن كنت تقول ما من واقع إلا ولله فيها حكم، بينما حكم الشريعة بالله في هذه المسألة، بل أوضع الوقائع الأمنية، وأن الوقائع الكذاب النقمان، وأن الوقائع الحادثة في مكاتبة إسحاق بن يعقوب، ليست هذه من أهم الوقائع، لأنها تمثل مشكلة بشرية، هو ليست على صعيد مجتمع محدود. ما من واقع إلا ولله فيها حكم، بينما تلك النظريات أرضية لا تملك مقيمات النجاح والصمود. ويمكن أن نقول أن جميع الواجبات، هذه كلها مقدمة إلى صحة تعبير فكرية، نريد أن ندخل إلى فكر أصولي. ويمكن أن نقول أن جميع الواجبات التي اصطلع عليها الفقهاء بالوجوب الكفائي تندرج ضمن التكاليف الاجتماعية. فالمقترح إذن تبديل عنوان الوجوب الكفائي الى الوجوب الاجتماعي، والذي يساعد على هذا التبديل ويبرره هو امور. اولا، ان مصطلح الوجوب الكفائي مصطلح متاخر، لم يكن على عهد المعصومين حتى نتعبد به، وانما هو عنوان انتزع من معناه ومفهومه، فلا مانع من تغييره. اولا، ثانيا، ان الوجوبات الكفائيه هي فعلا تكاليف موجهه الى المجتمع، وقد أمر بها ككل مجموعي، يعني عموم المجموعة كوحدة واحدة كجسد، أمر به مو أمر بإطلاقات، لا، وقد أمر بها ككل أن يؤديها بغض النظر عن من يقوم بها، وإنما المهم تحققها في الخارج. حتى أوضح الوجوبات الكفائية فردية كوجوب تغسيل الميت وجسمه هو وجوب اجتماعي، لأن تعود مصلحته للمجتمع كما هو واضح، وحسنا ضمن المميزات من التذكرة هو المصلحة والمبدأ والملاك لمن يعود. ثالثا، المجرد الثالث، ان تسميتها بالكفائية هذه الوجوبات ولد شعورا بالاتكالية وعدم المسؤولية الكاملة تجاهه، باعتبار سقوطه عنه إذا قام به غيره، فيمكن أن يؤدي غيره، خصوصا إذا سقط قام به غيره، مثلا وكنت ممن تقول بجريان أصالة البراءة، وهذا شك في أكل التثبيت، ومن هذا من بعضها إلى بعض تنتج أنا أقعد عنا وأنت تقعد عنا وأنت تقعد عنا، لكن لم يسقط التكليف عنك إذا قام به غيره، لماذا ما نعرف قام به غيره؟ فأحسن كذا وأشك في كذا فتدري أصالة كذا، والنتيجة أنه أحد يقول بهذه التكاليف. أن تطنيتها بالكفائية ولد شعورا بالاستثنائية وعدم المسؤولية الكاملة تجاهه باعتبار سقوطه عنه إذا قام به غيره، وأنه لا يجب عليه إذا احتمل إنجاز العمل، إذا احتمل عدم إنجاز العمل بمفرده، هذا موجود. أنا إذا شكيت أن يحدث قادر أن أقوم بالعمل لو إلا واحد إياه جنومات واحد إياه، فهذا شك في أكل تطنيته بها أسالة البراءة. ونسألكم الدعاء. بينما تثنيته بالاجتماع يجعل الجميع امام مسؤولية القيام به وادائه. رابعا، ان هذا المعنى يعني الجيل الاجتماعي موجود في اذهان بعض الاصوليين، ففي كتاب محاضرات في اصول الفقه مجلد 352 بيان للوجوه التي قيلت في تصوير الوجوه الكفائي، وجوه اربعة لم يختار المصنف، الوجه الثاني لم يختار المصنف لكن هو يقترب من هذه الفكرة، بيان للوجوه التي قلت في تصوير وجوه الكفائي. الوجوه فيها مثل معظم لدى الاصوليين، ان شاء الله من الناس التحكمات الواجب نشوفها في بحث مقدمه الواجب، معظم من عده جهات الوجوه الكفائي يحتاج الى بيان فلسفته وما هي حقيقته. وقال في محاضرات في اصول الفقه الثاني الوجه الثاني تصوير وجوه الكفائي ان يقال ان التكليف في الواجبات الكفائيه متوجها الى مجموع احاد المكلفين من حيث المجموع، هذا الذي عبرنا عنه وحدة مجموعية كالجسد على تعبير رسول الله، أو كالسفينة اللي يشترك بها جماعة، بدعوى أنه كما يمكن تعلق تكليف واحد شخصي بالمركب من الأمور الوجودية والعدمية على نحو الأمم المجموعي كالصلاة مثلا إذا كان الغرض المترتب عليه واحدا شخصيا، كذلك يمكن تعلقه بمجموع الأشخاص على نحو الأمم المجموعي. إذن له يوجد في كلمات الأصوليين ما يمكن أن يستفاد منها هذا المعنى. خامسا، إن هذا الفهم لما يسمى بالوجوبات الكفائية يحل لنا معضلة علمية عويصة أصعب الأصوليون أنفسهم في حلها، وهي كيف أن الوجوب في الوجوب الكفائي متوجه إلى واحد واقعا مراسلة ثلاث على الميت واقعا متوجه إلى واحد، فكيف يؤثم الجميع في حالة عدم الانتفاع؟ هذه المعضلات اللي يأتي أنفسهم في حل في فكرة الوجود الكفائي. أما هو الواجب واقعا على واحد الثلاث غير معين، وإذا قام به واحد سقط عن الجميع فكيف يؤثم الجميع إذا تركه؟ وأنت قد يجيب على كلنا ماذا سألنا تفكير اجتماعي لا بعد عيسة حل فهو التكليف ستنجر المجتمع ككله، فإذا المجتمع قصر يعاقب بدون ككل، لأنه التكليف لا يرجع إلى الأفراد، نوجه الى المجتمع ككل ان هذا العمل ينجز. احنا ما ندري انتم ايها المجتمع كلكم مطالبين ان يفهم هذا الميت، دفن برئ الذلة الجميع، ما دفن الجميع مسؤول عن هذا التكليف. فهذا يحل لنا معضلات اخرى. ومن الواجبات الاجتماعية هنقدم بمقدمة الى اخرى، والان وصلنا الى المحور الثالث من الكلام، وما زال صاحب المناسبة لم نصل اليه حسب الظاهر. ومن الواجبات الاجتماعية التي غلنت بتسميتها كفائية منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الفريضة المظلومة إفتاء وانتقالا طرفين مقصرين في حقها المفتي والمستفتي المكلف، أما ظلمها إفتاء فحين عدوها من الواجبات الكفائية وجعلوا لوجودها شروطا ألما تتوفر وتفتح الباب واسعا لتركها والتقاؤس عنها من شرط الذكر شنو؟ كاحتمال التأثير في المقابل كمع عدم الاحتمال لا تجيب. شرط الآخر وكون ذات الطرف الآخر عالما بأن هذا منكر، أما إذا كان جاهلا هم فلا تجيب. والشرط عدم الخوف من الضرر وغيرها من الشروط مما يمكن أن نجده وجها ودليلا على صعيد التكاليف الفردية وعلى مستوى التكاليف الفردية. أما على لو نظرنا إلى هذا من التكاليف الاجتماعية فلا نجد لها وجها، ومنها هذه الفريضة فلا يمكن تطبيقها عليها، وإلا أدت إلى تغيير الدين وهو ما وقع فعلا. تغيير الدين كان بسبب تغيير هذه الفريضة الإلهية العظيمة. وبسبب هذا التضييع في التشريع يعني أن جلنا ظلمت إفتاء لتطبيقا، فهذا الظلم من ناحية الفتوى، ومن ناحية التطبيق طبعا راح يكون متفرع على الظلم من ناحية الفتوى. وبسبب هذا التضييع في التشريع والإفتاء جاء التقصير والظلم في الانتحار والتطبيق. فحل ما تجد مسلما فتحرك غيرته الدينية لمنكر يحصل هنا أو ظلم يقع هناك إلا بمقدار ما تتأثر به مشاريع التخطيط. فعين نحن من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منه. وفي رواية أخرى أنه يؤتى يوم القيامة بعبد له أعمال صالحة كثيرة مثل الجبال، تزفه الملائكة حتى يصل إلى الجليل تبارك وتعالى، فيقول لهم: اضربوا بها وجهه، ما شيء له عندي. عجيب، ليس إلي أن أعماله كالجبال. قال: لأنه كان لا يغضب لي إذا أصيب. فهل المعتصم العباسي أكثر غيرة منا على دين الله وعلى المسلمين؟ إذ خرج بنفسه على رأس جيش عظيم، وكان يمكنه أن يبعث واحدا من قواده لينخرج إلى عموريا وهي بلدة أقصى أرض الروم. لما بلغه أن امرأة نادت يا معتصمة حين أغار على بلدتها بعض الروم، فأدب الروم وأعاد للإسلام والمسلمين هيبتهم. هذه هي الغيرة التي يتفرع عنها طبعا قيام بالعلم واسمع المنفع. أن هذه الغيرة تشرعت لتكون صمام أمام المجتمع من الانحراف والفتن، ولتحصينه من نخر الأعداء الداخليين الذين ينشرون البدع والضلالات والفساد والانحراف في مجتمع المسلمين، والذين وقعوا في شراكهم عن جهل وسذاجة. فهي في الجهار في الأهمية الذي شرع ليحمي بلاد المسلمين من الخارج. فلنقارن بين الجهاد والأمر منك، فإن الله تبارك وتعالى لما بنى أمة الإسلام وجعل لها ملامح وسمات وأطر وأحكام فتميز بها عن غيرها، وهو يعلم أن هذا البناء يحتاج إلى تشريع يحميه ويحسنه، فيضع الجهاد لحماية حدوده خارجيا من الاعتداء، ووضع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحمايته من الدعاء. فإذن كلاهما بمستوى واحد، هاتان الفريضتان. ضد الآفات والأمراض الاجتماعية التي تفتك بدنيانه وتجعله يتعاكل بنفسه، وهي بذلك من الوظائف الموجهة إلى المجتمع ككل وليس تكليفا للأفراد المستقلين، ويحاسب الجميع عن أي تقصير يقع. وإذا أديت الفريضة كما ينبغي ينعم الجميع ببركاتها، وإن لم يؤدوها كما ينبغي عانى الجميع من ويلات تركها، وإن قام بها بعضهم. مع ذلك لابد أن المجتمع كله يؤدي تكليفه، وهذا واضح من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والحوادث التاريخية شاهدة على ذلك. فالإمام الحسين عليه السلام وإن أدى هذه الوظيفة أحسن أداء، إلا أنه أيضا ذهب ضحية تضييع المجتمع له. وهذا ضمن من نقاط الفرق بين التفسيرين. وقلما تجد واجبا نال اهتماما في الكتاب والسنة مثل ما نالت هذه الفريضة الغائبة عن التطبيق عند المتدينين فضلا عن غيرهم. وكيف نشترط احتمال التأثير لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا الذي يذكره الفقهاء في رسائلهم. وها هو ذا القرآن يصرح: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. لديهم أي شارة ولا أي احتمال لأن ينخلعون. كافي بعد علينا من جو سنة السنوياهم مو إذن على الرسالة العملية فقط وجوب الأمر والنهي عن المنكر، لا نحتمل فيهم التأثير. فإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا. قالوا وما تحاعتوا هؤلاء المؤمنين، قالوا معذرة إلى ربكم أولا ولعلهم يتقوا. فلما نسوا ما ذكروا به فتراحوا وتكاسلوا بأنواع مكتوب أنجينا الذين ينهون عن السوء فقط دون الذين تقاعتوا، وأخذنا الذين ظلموا والذين تمسكوا بأسالة البراءة في هذا المورد لا في غيره، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يتقون. وفي قصة أصحاب الكهف درس لأولئك الذين لا يقولون بالوجود إلا عند احتمال التأثير في المقابل. واحد من ذلك المستفادة من قصة أصحاب الكهف، فإن الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى حاولوا جهدهم أن يصلحوا قومهم فلم يصلحوا، فما حصلوا بغير، وكان تيار الشرك والإلحاد قويا فلم يحتملوا ذلك واعتزلوا قومهم وآووا إلى الكهف فأماتهم الله 300 عام وازدادوا 9 ثم بعثهم ليش بعثهم ليريهم التغيير الذي حصل في قومهم نتيجة البذرة التي زرعوها هم وكيف انقلب حالهم إلى الهداية والصلاح وأصبحوا أمة موحدة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شوف غير 300 عام شوف البذرة التي أنتم زرعتموها فكنتم حد الناس من التغيير لكن ورا 300 عام استيقظوا يشوف التأثير الذي حصل. فالتأثير ليس كبير هو بمسبب الأسباب أنت عليك أن تؤدي وظيفتك وليعطيهم ولنا درسا أن عليك أن تؤدي واجبك. أما النتائج والآثار فقد لا تدريها أنت وربما عاشت أكلها بعد هذه السنين الطويلة أما أنت فجزاؤك عند ربك. ولو تفتحت القرآن الكريم لوجدت أن صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الخصائص البارزة للمجتمع المسلم في آيات عديدة. آل عمران 104-114 إلى أعراف 157 سودة 171 112 الحج 41 لقمان 13 هي موارد في القرآن الكريم. وفي المقابل يستنكر الله سبحانه وتعالى ويستهجم المتقاعسين عن أداء هذه الفريضة كقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون وعدتم فأوضع مسابق الربانيين حوز العلمية لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأسلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون. وأما لو استقرأنا السنة الشريفة لوجدنا عجبا تقشعر منه الأبدان وتجعلنا يائسين من النجاة يوم القيامة إلا ما رحم ربي. وأحد مصادرها الجزء 11 من الوسائل فعن أبي جعفر الباقر عليه السلام أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب فأي تقصير فيها إذن يؤدي إلى عكس هذه المسائل. واضح ما دام أداء الفريضة يؤدي إلى هذه النتائج الإيجابية فالتقصير فيها يؤدي إلى عكسها. بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وتردي المظالم وتعمر الأرض وينتكف من الأعداء ويستقيم الأمر. وخطب أمير المؤمنين عليه السلام تحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعده فإنه إنما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك. وإنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقرب أجلا ولن يقطع رزقا. أمنوا من هذه الناحية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل لا يبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال الذي لا ينهى عن المنكر. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء والعياذ بالله. فأين نتروح؟ وعن الحارث بن المغيرة قال لقيني أبو عبد الله عليه السلام في طريق المدينة قال من ذا أحارثهم؟ قلت نعم. قال أما لا أحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم. ثم مضى. ما أتخذ عدي هذا الحارث يقول ليش يحمل ذنوب السفهاء على العلماء على ما يسألهم. ثم مضى فأتيته فاستأذنت عليه فدخلت فقلت لقيتني فقلت لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم فدخلني من ذلك أمر عظيم. فقال نعم ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل علينا به الأذى أن سوف تؤنبوه وتعذلوه وتقول له قولا بليغا. فقلت له جعلت كباك فإذا لا يطيعون ولا يقبلون منا. فقال اهجروهم واستندوا مجالسهم. فمن أجل هذه الفريضة الإلهية وتجسيدها عمليا خرج الحسين عليه السلام الذي نحتفل اليوم بذكرى مولده المبارك تاركا مدينة جده صلى الله عليه وآله وسلم حتى فعل أهمية في هذه الفريضة. وقد أعلن عليه السلام ذلك في مناسبات عديدة. هو قال فمن كلماته عليه السلام ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء ربه، كل شخصية مثلا ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برمة، إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما جرت به معائشهم، فإذا يحتسوا بالبلاء هل الديانون. وورد في وصيته التي كتبها لأخيه محمد بن حنفية بعد أن عزم على الخروج من المدينة إلى مكة، ماذا كتب في وصيته؟ وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت بطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أكبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. وقد مارس الإمام الحسين عليه السلام هذه الفريضة بأوسع وأعلى أسفالها، فقد بعث برسالة إلى معاوية بن أبي سفيان جوابا على رسالة بعثها إليه معاوية يتوعده ويحذره، فكان مما أجاب به الإمام عليه السلام: ألست القاتل حجر بن عدي أخا كند وأصحابه المسلمين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم ويستطيعون البدع ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم، ثم قتلتهم ظلما وعدوانا من بعد ما أعطيتهم الأيمان المغلبة والمواثيق المؤكدة، لم تأخذهم بحد كانت بينك وبينهم جرأة على الله واستخفافا بعهده، أولست القاتل عمرو بن الحنق صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبد الصالح الذي أبلغت العبادة فمحل جسمه واخضر لونه فقتلته بعدما آمنته وأعطيته من العهود والمواثيق؟ أولست المدعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد بن سقيف فزعمت أنه ابن أبيك؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش للعاهر الحجر، فتركت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعمدا وتبعت هواك بغير هدى من الله، ثم سلطته على أهل الإسلام يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم ويسمل أعينهم ويسلبهم على جذع النخل، كأنك لست من هذه الأمة وليس من أولست صاحب الحضرميين الذين كتب فيهم ابن سمية أنهم على دين علي عليه السلام، فكتبت إليه أن أقتل كل من كان على دين علي، فقتلهم ومثل فيهم بأمرك، ودين علي هو دين ابن عمه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يضرب عليه أباك ويضربك لترجعا عن ضلالكما، وبهذا الدين جلست مجلسك الذي أنت فيه وأصبحت خليفة أمير المؤمنين بهذا الدين الذي تحاربه، وبهذا الدين جلست مجلسك الذي أنت فيه، ولولا ذلك الدين لكان شرفك هذا في شرفك وشرف آبائك تجشم الرحلة والرحمة الصفاء والصفاء أنا أسرنا أقل. أسأل الله تعالى أن يحيينا حياة محمد وآل محمد صلى الله عليه أجمعين، وأن يحشرنا في جناتهم ويميلنا شفاعتهم ببركة المولود في هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.